الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في منسك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه عند كلامه على أعمال يوم النحر، وقد تكلم رحمه الله على رمي جمرة العقبة الكبرى وعلى نحر الهدي، ثم انتقل إلى الحلق أو التقصير، فقال رحمه الله: ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير، وهذا باعتبار الحج. أما باعتبار العمرة، عمرة المتمتع، إذا كان قريبا من الحج فالأحسن هو التقصير، حين النبي عليه الصلاة والسلام أمر المتمتعين بالتقصير كما مر معنا. إذن التحلل بالحلق هو الأحسن إلا في الصورة السابقة، وقد جاء في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث ابن حصين في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. وفي ثالثة قال: والمقصرين. فدل ذلك على أن الحلق أفضل من التقصير. وقد قدم الله عز وجل الحلق على التقصير في قول محلقين وسكم مقصرين. قال: ثم يحلق رأسه، أي شعر رأسه، وعبر المؤلف بتعبير الله عز وجل، نعم، عبر المؤلف بنظير ما قاله الله عز وجل: محلق رؤوسكم، والمراد بذلك الشعر الرأس. قال: ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير، وإذا قصره جمع الشعر، وقصر منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، وليس في ذلك حد معين، لكن يكون التقصير من جميع شعر الرأس، وهذا هو الصحيح كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى الاقتصار على بعضه كثلاث شعرات، وهو مذهب الإمام الشافعي، وهنالك من ذهب إلى الاقتصار على ربع شعر الرأس وهو مذهب أبي حنيفة. والله سبحانه وتعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك بفعله فحلق جميع شعر رأسه، والآية فيها ما يدل على التعميم، فلم يقل سبحانه: بعض رؤوسكم، فالحلق يكون لجميع شعر الرأس، وهكذا التقصير. قال: ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير. وقد سبق الكلام على حلق الشعر وعلى التقصير، وعرفنا أن الصحيح أنهما من النسك وليس مجرد إطلاق من محظور. قال: وإذا قصره جمع الشعر، وقصر منه بقدر الأنملة، ولا يشترط ألا تفوت شعره، فإن هذا لا يمكن أن يتيقنه الإنسان إلا بالحلق، لكن يفعل الذي يغلب على ظنه، فإذا غلب على ظنه أنه أخذ من جميع شعر رأسه فإن هذا يجزئه، قال: والمرأة لا تقص أكثر من ذلك. أي لا تقص أكثر من أنملة، والأنملة طرف الأصبع، فذهب إلى أنها لا تزيد على ذلك لأثر عبد الله بن عمر الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال رحمه الله: تجمع المحرمة رأسها ثم تأخذ قدر أنملة، تجمع المحرم رأسها ثم تأخذ قدر أنملة. وقد تتابع الفقهاء على ذلك وأخذوا بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر، إلا أنه أثر ضعيف لا يثبت، ومذهب الإمام مالك في ذلك أصح، فإن الإمام مالك ما قدر ذلك بحد، فلها أن تأخذ هذا المقدار أو أقل من ذلك. والآية ليس فيها تحديد لمقدار معين، فمذهب الإمام مالك أصح من مذهب الجمهور، وأن المرأة إذا قصرت بأي مقدار وإن كان أقل من الأنملة فإن هذا مما يجزئها. وفي الرجل يقول شيخ الإسلام بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، فوسع في جانب الرجل وضيق في جانب المرأة، وسفي ذلك الأثر الضعيف الذي اعتمد عليه الفقهاء. قال: وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء، فلو أن يقصر ما شاء لأنه له أن يحلق شعر رأسه، فإذا بالغ في التقصير فليس عليه في ذلك لوم. أما المرأة فإن إذا بالغت فقد تصل إلى حد شعور الرجال فتتشبه بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين، التحلل الأول، فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، أي إذا رمى جمرة العقبة ونحر هديه وأخذ من شعر رأسه، فإذا فعل ذلك تحلل التحلل الأول، والنحر لا يدخل في مسائل التحلل، فإن النحر يكون لبعض الحجاج دون غيرهم، وأمور التحلل مشتركة في جميع الحجاج، فلهذا التحلل يكون برمي جمرة العقبة وبحلق الشعر، أعني التحلل الأول. فإذا حلق شعر رأسه وقبل ذلك رمى جمرة العقبة، إذا حلق شعر رأسه أو قصره وقبل ذلك رمى جمرة العقبة فإنه يتحلل التحلل الأول. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن التحلل الأول يكون بمجرد رمي جمرة العقبة كما ذهب إلى الإمام مالك وأحمد، والمشهور عند العلماء أن التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، والثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، وهذا أصح. فإن عائشة تقول كما في الصحيحين: طيبت النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فبينت أن حله كان قبل أن يطوف بالبيت، وقبل أن يطوف بالبيت ماذا صنع؟ حصل منه ربجمة العقمة والحلق، فالتحلل يكون باثنين من ثلاثة، ها؟ تكلمنا على النحر أو ما تكلمنا؟ ها؟ وقلنا النحر ما له؟ لا يدخل في أمور التحلل، قلنا النحر لا يدخل في أمور التحلل لأن أمور التحلل مشتركة لجميع الحجاج، والنحر إنما يكون لبعض الحجاج الآخرين، فيكون للمتمتع والقارن إذا وجد الهدي، إذا تيسر لهما الهدي، ولا يكون للمفرد، ولا يكون أيضا في حق من لم يتيسر له الهدي. وأمور التحلل أمور مشتركة لجميع الحجاج، ولهذا السعي بعد طواف الإفاضة هل يدخل في أمور التحلل أو لا يدخل؟ لا يدخل السعي، مع أنه من الأفعال التي تفعل في يوم النحر، لكن لا يدخل في أمور التحلل. لما؟ لأن السعي لا يكون في هذا الموضع لا يكون لجميع الحجاج، فمن سعى بعد طواف القدوم إذا كان قارنا أو مفردا أجزأه عن السعي بعد طواف الإفاضة، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فأمور التحلل هي الأمور المشتركة التي يفعلها جميع الحجاج. إذا التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، وإذا حصل التحلل الأول برمجمة العقبة والحلق، فحصول التحلل الأول برمجمة العقبة مثلا والطواف بطريق الأولى، فإن الطواف يحصل به التحلل الكامل، فحصول التحلل الأول به بطريق الأولى. فلو أنه قدم وأخر في يوم النحر، فابتدأ ورمى جمرة العقبة ثم طاف طواف الإفاضة ولم يحلق شعر رأسه، فيكون قد تحلل التحلل الأول. فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، لكن الأكمل في حقه الترتيب، أن يرمي جمرة العقبة ثم يحلق فيحصل له التحلل الأول، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة ويحصل له التحلل الكامل. قال: وإذا فعل ذلك قد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فليلبس الثياب فيلبس الثياب ويقلم الأظفار، وكذلك له على الصحيح أن يتطيب. والمؤلف يقول: وكذلك له على الصحيح أن يتطيب، وهذا يشير إلى أن المسألة فيها نزاع، والمنازع في ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما روى ذلك الحميدي في مسنده، وهكذا الشافعي في مسنده، والبيهقي في المعرفة بإسناد صحيح. فكان يرى أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب، أي إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء، قال إلا النساء والطيب، فكان يستثني الطيب رضي الله عنه. والعمدة في ذلك حديث عائشة في الصحيحين، فإن طيبة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وحديثه في الصحيحين وقد ذكرناه قريبا. قال: وكذلك له على الصحيح أن يتطيب وأن يتزوج، يعني يعقد عقد الزواج، أما الوطن فإنه لا يحل. قال: وأن يتزوج وأن يصطاد، أي في غير صيد الحرم، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء، أي التمتع بالنساء سواء كان بوطئ أو تقبيل أو مباشرة، فكل ذلك مما يحرم. قال ولا يبقى عليه من محظورات إلا النساء. وذهب الإمام أحمد في رواية أن المحرم هو مجرد الوطأ فقط، وأكثر العلماء يحرمون الوطأ وغيره من التقبيل والمباشرة وهو الصحيح. قال ولا يبقى عليه من محظورات إلا النساء. وبعد ذلك أي بعد أن يتحلل التحلل الأول، وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. ومن حيث الصحة فإن طواف الإفاضة يصح ولو أخر إلى أي وقت من الأوقات المتباعدة، لكن كما ذكر أنه لا ينبغي أن يؤخر عن أيام التشريق خروجا عن النزاع في ذلك. قال لكن لا ينبغي أن يكون في أيام قال وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. وطواف الإفاضة هو طواف الركن، وقد أمر الله عز وجل به فقال وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا طاف طواف الإفاضة فليس في هذا الطواف رمل ولا كشف عن المناكب على الصحيح، فإن هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان علماء الحنفية والشافعية يتوسعون في هذا الباب فيرون الاطباع والرمل بعد الطواف الذي يعقبه سعي، فإذا سعى في هذا بعد طواف الإفاضة فإنه يرمل ويطبع، وهذا مجرد رأي وليس هناك في السنة ما يدل على ذلك. والصحيح أنه ليس هنالك رمل ولا اطباع. قال فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر. وما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن من أخره عن يوم النحر عاد محرما فإنه حديث معلم لا يثبت. قال فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر وإلا فعله بعد ذلك، فلا بد من فعله حتى ولو أخره عدة أشهر، بل لو أخره عدة سنين فما زال في ذمته ولم يتحلل حتى يأتي به، ولا تحل له النساء حتى يأتي بطواف الإفاضة. قال وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد. قال ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وسعي الحج فيه نزاع سبق الكلام عليه عند كلامنا على سعي العمرة، وأن هنالك من يراه من الأركان، ومنهم من يرى ذلك من الواجبات، ومنهم من يرى ذلك من السنن. وعرفنا أن الأظهر هو أن السعي من الأركان، وقد سبق الكلام على ذلك فيما مضى. ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد، لأن المفرد لم يأتي إلا بنسك واحد الذي هو الحج، ف فليس له إلا سعي واحد، وهذا مما لا إشكال فيه. لكن قال بعد ذلك: وكذلك القارن عند جمهور العلماء. وكذلك القارن عند جمهور العلماء أي القارن كالمفرد ليس له إلا سعي واحد، لكنه قال عند جمهور العلماء، وذلك أن المسألة الأولى متفق عليها وما يتعلق بالمفرد، فالمفرد ليس له إلا سعي واحد بالاتفاق. أما القارن فعليه سعي واحد عند جمهور العلماء، وذلك لخلاف الحنفية، فإنهم يوجبون سعيين للقارن، سعي للحج وسعي للعمرة. قال: وكذلك المتمتع في أصح قولهم. وكذلك المتمتع في أصح قولهم، وهو أصح الروايتين عن أحمد. أما المتمتع فجمهور العلماء يوجبون عليه سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج. والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن المتمتع ليس له، لا يجب عليه إلا سعي واحد. قال: وكذلك المتمتع في أصح قولهم، هو أصح الروايتين عن أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد. فهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية على الإمام أحمد. فهؤلاء يقولون المتمتع الواجب عليه سعي واحد للحج والعمرة، فإذا سعى في العمرة فإن سعيه في العمرة لحجه وعمرته، فلا يجب عليه بعد ذلك أن يسعى سعيا آخر للحج. فعلى هذا فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه يرى أن السعي واحد في جميع الأنساك، للمفرد وللقارن وللمتمتع، فجميع هؤلاء يسعون سعيا واحدا. أما المفرد فلا إشكال في ذلك، فإنه ليس عنده إلا نسك واحد. وأما القارن فقد قرن بين الحج والعمرة، فعليه سعي واحد لهما، وبهذا جاءت السنة ومذهب جمهور العلماء، وبهذا جاءت السنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة بأن سعيها بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها، وكانت قارنة. وجاءت أدلة أخرى في الباب تدل على ذلك، فلهذا مذهب جمهور العلماء في ذلك مذهب هو المذهب الصحيح الذي لا إشكال فيه، ومذهب الحنفية مذهب شاذ خلاف للأدلة. لكن بقى المتمتع فالنزاع فيه قوي. قالوا: كذلك المتمتع في أصح قولهم. والكلام في المتمتع كلام طويل، والوقت قد ضاق بنا، نقف عند هذه المسألة عند قوله رحمه الله: وكذلك المتمتع في أصح قولهم.